بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 21 من دروس قواعد التحديث. قال: الثمرة 6. قال علم الدين الفلاني في إيقاظ الهمم نقلا عن الإمام السندي الحنفي قدس سره ما نصه: تقرر أن الصحابة ما كانوا كلهم مجتهدين على اصطلاح العلماء، فإن فيهم القروي والبدوي، ومن سمع منه صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا أو صحبه مرة. ولا شك أن من سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن واحد من الصحابة رضي الله عنهم كان يعمل به حسب فهمه، مجتهدا كان أو لا. ولم يعرف أن غير المجتهد منهم كلف بالرجوع إلى المجتهد فيما سمعه من الحديث، لا في زمانه صلى الله عليه وسلم ولا بعده في زمان الصحابة رضي الله عنهم. وهذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم بجواز العمل بالحديث لغير المجتهد، وإجماع من الصحابة عليه. ولولا ذلك لأمر الخلفاء غير المجتهد منهم سيما أهل البوادي ألا يعملوا. يكون أمر الرسول، كنت أحط التقدير أحسن، خلفاء. نعم. ولولا ذلك لأمر الخلفاء غير المجتهد منهم سيما أهل البوادي ألا يعملوا بما بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة أو بواسطة حتى يعرضوا على المجتهدين منهم. ولم يرد من هذا عين ولا أثر، وهذا هو ظاهر قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ونحو من الآيات، حيث لم يقيد بأن ذلك على فهم الفقهاء. ومن هنا عرفت أنه لا يتوقف العمل بعد وصول الحديث الصحيح على معرفة عدم الناسخ أو عدم الإجماع على خلافه أو عدم المعارض، بل ينبغي العمل به إلى أن يظهر شيء من الموانع فينظر ذلك. طبعا الصحابي الكريم الذي كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأمر، وهو فاهم للغة، ليس كواحد منا، ولم تكن اللغة قد أصابها الشوب والخلط باللغات الأخرى وعدم الفهم ما بين المنصوب والمرفوع. صحيح أن الواحد منهم لا يعرف الإعراب، لكن يعلمنا النطق الصحيح. نحن نعرف الإعراب ولا نعرف النطق الصحيح أحيانا، فكم من مدرس لمادة النحو اليوم يتكلم بالعامية وكأنها صنعة بين يديه فقط عندما يريد أن يجعل فتحة أو ضمة أو كسرة، وهذا لم يصل إلى التلذذ باللغة العربية، بينما أولئكم كانوا يعرفون اللغة من وكأنهم يرتضعونها من ثدي أمهاتهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عربي وكلمهم بلغتهم، ولذلك كان الواحد منهم يكتفي بحديث واحد، مثلا: عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصيحة لكل مسلم، النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وترى أنه يضرب أمثلة رائعة في النصح ما بين المسلمين، وعندما ينهاه فيقول له: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، تراه يقول: كفتني واعظا يرى، ويقول للآخر: لا تغضب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كالطبيب، والطبيب لو نظرت في وصفته الطبية لكل المرضى لا تجد وصفة تطابق وصفة أخرى، لأن الذي يقدم إليه مختلف عن الآخر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان طبيبا لهؤلاء، يعطي لكل واحد شيء، أن يعطي لكل واحد شيئا مما آتاه الله سبحانه وتعالى. وهو يعمل به، فإذا لم يأتي ناسخ له ولم يصل إليه الناسخ فيبقى يعمل به حتى يصل إليه الناسخ. مثلا في الفترة الأولى تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب في هدم الكعبة مثلا وإعادتها إلى قواعد إبراهيم، فقال لولا أن قومك حديثوا عهد بالإسلام لا نقضت البيت. لكن المسألة الآن نقض البيت كأنه نقض للدين بالنسبة لهؤلاء، ومشكلة كبرى فتركها النبي عليه الصلاة. لما كانت زيارة القبور فيها مشكلة، وهي كأنها وسيلة من الوسائل وليست للاتعاظ بالموت، نهاهم صلى الله عليه وسلم، بقي النهي لبعض الناس مستمر حتى وصل إليه الناس. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها. كانوا يأكلون من لحوم، كانوا بالنسبة للحوم الأضاحي سألوا هل يدخروا منها، فمنعهم صلى الله عليه وسلم من الادخار، وإنما قال إنما بعد ذلك منعهم ثم سمح لهم أن يدخروا بعد 3 أيام. لماذا؟ قال إنما نهيتكم من أجل الدافة. هؤلاء الضيوف الذين يأتون إلى، لا يوجد مطاعم، لا يوجد نزل، لا يوجد فنادق، فإذا جعلنا هذا الطعام متوفرا لهم فيأكلون من هذا الطعام ويشربون على بركة الله تبارك وتعالى. وعندما كثر الغنى عند المسلمين وكثرت الضيافة، وبعد ذلك صار إكرام الضيف يعني من الأمور الواضحة التي يؤجر الإنسان عليها، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، صار هذا دين. وعند ذلك اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم صاروا بعد ذلك يأخذون الأضاحي ويدخرونها، فإذا جاء الضيوف فإنما يقطعون عن أنفسهم ويقدمون لضيوفهم. هكذا فهم الصحابة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن نقول هل يحتاج من يتكلم باللغة إلى من يشرح له اللغة؟ أبدا لا يحتاج. ولذلك كانوا إذا عشر عليهم فهم كلمة من الكلمات ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا فقط يذهبون إلى شيخ من مشايخهم أكثر حفظا للنثر وللخطب وللشعر، فكان الشعر بالنسبة إليهم بدل بالنسبة إلينا لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير مختار الصحة، هذا اذهب إلى شيخ. عندما اعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام في قسورة وكبار وكذا من هذا، قال اذهبوا إلى شيخ من مشايخ العرب. فقال له ذلك الشيخ أتدغدغني يا ابن قسورة وأنا رجل كبار، لقد جئت شيئا عجاب. أخذ الجواب دون شيء، ألهمه الله أن يتكلم بشيء، فصدق ما قاله الله وصدق ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن يعني ماذا تريد؟ يعني هذا المازني كذا الذي كان يقول إنني أحفظ أكثر من 500,000 مثلا من مفردات اللغة العربية، يأتي واحد يقف أمام بعيره يصفه يجعلني حائرا في هذه الكلمات. عندما تقرأ أنت بالفقه فترى عندما يتكلمون عن أجزاء، وفي الأدب عن أجزاء الناقة، وكل جزء من أجزائها له اسم عند العربي، كما أن يعني هنالك خلاف أحيانا، ما بقي شيء من أقسام الوجه، أشياء لا تعرفها عند يعني عندما تقول واحد مثلا ألمى، شوف أنت مثلا هذا الفعل، وحتى هذا اللون ما بين وجهك وما بين شفتك وضع له فعل في اللغة العربية. إذا على هذا التدرج، إذا اللغة واسعة جدا، ولذلك قالوا أنه لا يحيط باللغة إلا النبي، فكان النبي يخاطب أرسله الله بلغة قومه ويخاطب بلهجة قومه. هذا ما نريد أن نقف عليه تماما، ولنعلم أن الصحابة ما كان واحد منهم يذهب والله يا عمر اشرح لي هذا الحديث، يا أبو بكر اشرح لي هذا، يا عبد الله بن مسعود اشرح لي هذا. لكن العلماء الذين جاءوا بعدهم فرقوا بين الصحابة، ما بين عالمين، يعني هنالك من لازم النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك يعني لو قرأت الآن عن خالد بن الوليد ماذا تقرأ في فقهه؟ لا تجد شيئا. لماذا؟ مو معنى ذلك ولا يعمل في الفقه، ما اهتم بهذا الأمر، اهتم بمسألة الجهاد في سبيل الله عز وجل. كان فقهه لنفسه، ما كان يعني هو يجلس وليعطي مثلا دروسا في الصلاة والزكاة والحج كذا، أبدا ما ترى من هذا الشيء أبدا. حتى إنه ربما للغنائم يتركها لمن؟ يعني من هو عالم بها يقسمها كيفما أراد الله سبحانه وتعالى. لكن هو عند الخطة العسكرية تراه يفكر مخه، ما لا يفرغ لمثلا كل واحد الله مقامك حيث أقامه، كان ينظر إلى الجيش كيف أهلك هذا الجيش، أهم لهم أنني متجه شرقا فيذهبون شرقا وأنا أتجه غربا ثم أتجه وأنا مرتاح وأقوي جيشي وأدربه وكذا ثم أتجه. عندما ينتهك عدوه من الجيش ذهابا وإيابا يقض عليه فيكون منهك القوى لا يستطيع أن يرفع سيفا، ومن هنا يستطيع أن يقاتل قتال الأشداء. هكذا كان يفكر، والإمام الشافعي كان إذا وضع رأسه على وسادة يفكر في مسألتين حتى يخرج منها بأحكام من المساء إلى الصباح. كل واحد ذلك يفكر يعني في الجيش وهذا يفكر في النص. إذن الله عز وجل أعطى كل واحد شيء، لكن الصحابة نعود إليهم فلم يكن واحد منهم في وقت من الأوقات يأتي إلى أحد الصحابة ليشرح له، لكن يسأله هل قال رسول الله في هذه المسألة قولا، فيعطيه القول فقط، ما يقول له ماذا تستنبط من هذا القول، ما يوجد هذا عند الصحابة. لكن هذا الكلام لا يأتي على أمثال الذين يدعون أنهم يأخذون من الأحاديث وهو لا يعرف الفعل من الفاعل ولا المنصوب ولا التعلق ولا شيء من هذا القبيل، ولا يعرف جمع المؤتلف من الحديث ولا الناسخ من المنسوخ، ثم يقول هذا هو الحديث. هذا الخطر بعينه الذي وصلنا إليه في هذه الأيام. قال رسول الله، أنت تعرف ماذا قال، أحيانا يجتزئ النصوص كما يجعل والله النبي اللهم صل عليه اضطجع على مثلا والله على فخذ مثلا امرأة وأخذت تفلي رأسه، قبل أن تقول هذه المرأة قل ما علاقتها في القرابة، ما سبب الرضاع بينه وبينها، ناهيك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مشرع، رسول الله لا نشك في معصمه حتى ولو كان مع امرأة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يشرع لا يفعل هذا معه. أما أن تأخذ جزءا من النص وبعد ذلك تقول والله يوجد مثلا خلوة ويوجد مصافحة ويوجد مثلا مس ويوجد كذا، افهم هذا وبين هذا الأمر، اجمع ما بين هذا الحديث تماما، عند ذلك تستطيع أن تصل إلى ما تريد. افترض حتى ولو كان هذا الأمر، واحد أنت ألا تضطجع على فخذ أمك، كم فلت لك رأسك، يعني بغض النظر أي واحد، أنا أتكلم عن حديث ما، يعني العلاقة أحيانا لما بتكون العلاقة، واحد يدخل البارحة إلى بيتي وأنا أخرج، هو بالنسبة لي رضيع عندني في البيت فأنا أخرج، هذا ليس غريبا، السلام عليكم وعليكم السلام أنا عندي درس، ليس هذا ممكن، والله لا يقال من رأني والله انظروا إلى فلان يدخل مثلا شاب غريب إلى بيته وهو يخرج من بيته، قبل أن اسألني ما هل بينك وبينه قرابة، هل بينك هذا صهري وهذا رضيع وهذا كذا. إذن هنالك أشياء أنت تعرف الأشياء المحرمة أولا وبعد ذلك تعرف الأسباب ثم تتكلم بعد هذا. الصحابة الكرام هذا ما نقصده اليوم من هذه الثمرة العظيمة التي نقول فيها إن الصحابة يفهمون، ولو كان حتى مو صحابة، حتى أقول أنا أعداء الصحابة، من تريد أبو جهل وعقبة وكذا، يعني هؤلاء ما عابوا مرة على آية أو على حديث لأنهم فهموا اللغة، يعني ربما نحن الآن لا نفهم ونحن مسلمون ولدنا مسلمين لا نفهم اللغة ولذلك شرح 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 شرح، يعني حتى المفسر والحافظ وكذا أحيانا يقف عند كلمة يفتح الكتاب ويفتح المعجم ما معنى هذه الكلمة، هم لو أرادوا أن يعترضوا هم أهل اللغة هم أهل اللسان هم الذين كانوا يتذوقون، ما واحد أفعل له ما معنى ألف لام ميم، هل ورد من أحد الكفار أنه قال هذا الشيء؟ كل يوم مسلم يسأل عن هذا السؤال. نعم 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 طبعا طبعا، يعني تسلل بعد أن بدأ العرب يختلطون بغيره ونحو من الآية، حيث لم يقيد ذلك بأن ذلك على فهم الفقهاء، ومن هنا عرفت أنه لا يتوقف العمل بعد وصول الحديث الصحيح على معرفة عدم الناسخ أو عدم الإجماع على خلافه أو عدم المعارض، بل ينبغي العمل به إلى أن يظهر شيء من الموانع فينظر ذلك. وهذا الأمر أنا أحب أن أقف عليه حتى هذا، إن كل أمر لم يوافق عليه ربنا سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم يعني وجاء معارضا له، كان على الصحابة أن يعملوا بأمر النبي حتى ينزل المخالف، فعملوا لو تركوا هذا العمل لكانوا مخالفين، ولذلك إذا أراد الله شيء مثلا في الأسارة ماذا قال؟ عفى الله عنك لما أذنت له؟ لكن لو لم يعمل الصحابة بأمر النبي عليه كانوا آثمين أم لا؟ كانوا آثمين. إذن ما دام النسخ قالت تذهب تلك المرأة التي اشتكت إليه فلتقتص من زوجها، عندما وصلت إلى باب نزل النسخ، نداه أردنا أمره، شوف وأراد الله أمره، والذي أراد الله هو خير، رفع القصاص ما بين المرأة وزوجها، خلاص انتهى الأمر. لكن ذلك الرجل عندما ذهب ذهب ليقتص أم لا؟ من ساعة خروجه من أمام النبي إلى باب المسجد ذهب مقتصا. ولذلك الصحابي كنا بالأمس نتكلم في بحث أصولي أن الإنسان الخارج من المعصية أحيانا متلبس بمعصية، لكن هذا التلبس بالمعصية إنما لا يمكن الخروج من المعصية إلا بهذا. طيب أنت اليوم في أرض مثل هذا المسجد مغصوبة تصلي هنا وأردت أن تخرج من هذا الغصب، انطلاقك بنيتك من هنا هرول إلى الباب، بقاؤك في هذا المسجد أنت في أرض المعصية أم لا؟ أنت في أرض المعصية، لكن هل أنت عاصي؟ هذا السؤال. إنسان يجامع زوجته في ليل رمضان سمع النداء يريد أن ينزع، بالنزع في لذة، لكن الآن هو ماذا يفعل؟ لا يمكن ترك الجماع إلا بالنزع، فماذا يفعل؟ الإنسان الوضع يعني طعام في فمه يستلذ به، سمع الفجر يلفظه، أثناء اللفظ كل ذلك، هذه في أحكام فننتبه إليها. معنى ذلك التوبة، حتى في حديث التوبة عندما قال له ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس ماذا قال له؟ قال له ذلك الناصح اذهب إلى أرض كذا، ترك الأرض اللي قتل فيها 99 شخص ومكملتهم عن 100. وعندما مات اختلف ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أيهم لنا، كل واحد يقول أيه لنا، هذا تقول ملائكة رحمة، فأوحى الله إليهم مثلا أن يقيسوا هذه الأرض، إذا كان أقرب إلى أرض الطاعة فهو طائع، والواقع هو أقرب إلى أرض المعصية، ما زال الآن منطلق إلى التوبة، لكن رحمة الله عز وجل أكبر من ذلك، فأوحى الله إلى هذه الأرض أن تباعدي وإلى هذه الأرض أن تقاربي، فكان أقرب في القياس إلى أرض التوبة فغفر الله له. معنى ذلك النية في الانتقال إلى الخير خير، صحيح؟ النية في الانتقال، عزمك على ترك المعصية ترك، بداية الترك العزم والمباشرة في ترك المعصية. ويكفي في العمل كون الأصل عدم هذه العوارض المانعة عن العمل، وقد بنى الفقهاء على اعتبار الأصل في شيء أحكاما كثيرة في الماء ونحوه لا تحصى على المتتبع لكتبهم، ومعلوم أن من أهل البوادي والقرى البعيدة من كان يجيء إليه صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين ويسمع شيئا ثم يرجع إلى بلاده ويعمل به، يعني أكثر أنت أقرأ الوفود في السيرة، كم كان الوفد يبقى في المسجد؟ شهر، وبعدين ماذا يفعل؟ يسمع في هذا الشهر، يختلط بالصحابة، يحمل إلى غير ذلك، ماذا حمل من الدين؟ الواحد منا يقرأ علوم، صرنا 30-40 سنة ونحن ندرس وما ذلك، والله كلما قرأت درسا أرى نفسي أجهل بكثير مما سبق، تنفتح كلما أقرأ شيء تنفتح علي مجاهيل، كلما دائما هذه الحياة دائما يا أخي. هل عندما خرج الناس إلى القمر وخرجوا التلسكوبات قالوا يوجد كوكب، طيب هذا الكوكب سموه، طيب بعدين حقيقة عرفوا معلومة واحدة، وجود كوكب، ماذا يوجد في الكوكب، من أي شيء يتكون، ما هي مسافته، ما هي الخلائق الموجودة، هل يمكن العيش عليه، فيه هواء، كيف دورانه، تأثيراته، كيف يتأثر بالكواكب الأخرى، كيف يؤثر، ملايين الأسئلة تطرح بعد أن قالوا اكتشفنا كوكب. كلما دخلت في العلم بملحوظة واحدة تتفتح أمامك مجاهيل عديدة جدا. والوقت كان وقت نسخ وتبديل، ولم يعرف أنه صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من هؤلاء بالمراجعة ليعرف الناسخ من المنسوخ، بل إنه صلى الله عليه وسلم قرر من قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني قال أرأيت إذا صليت، لكن ماذا قال في الأمور العامة؟ إذا صليت المكتوب، أحللت الحلال، حرمت الحرام، ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لبعض الناس أفلح إن صدق، لكن الصحابة كانوا ممتثلين للأمر والنهي والنسخ والتبديل إذا وصل إليهم بيعمل. هؤلاء أهل قباء يتصلون إلى بيت المقدس يقفون ويصلون. في صلاتهم جاءهم الخبر من عدل: ألا إن القبلة قد حولت إلى بيت الله الحرام. هن في الصلاة وراء دور صاروا ضاروا لبيت المقدس. شو الامتثال هذا؟ امتثال في غاية الأمر. هذا الصحابي هكذا يفهم الحديث. وأنا أرى وذكرت أكثر من مرة قصة سيدنا أنس رضي الله عنه في بيت أبي طلحة. هذه من أعجب القصص التي أراها تماما. سيدنا أبو طلحة دعا الناس على خمر من بسرة ولم يكن الخمر قد حرر، وسيدنا أنس يدير الكؤوس على الصحابة الكرام، وكل واحد حمل الكأس وسمعوا صوتا لا يدرون أي صوت هذا. ما قال واحد، قال شوف كم كانوا مراقبين، كأن الأحكام كلها ارتبطت بهذا الكأس. كل واحد حط الكأس، انظر يا أنس ماذا يقول المنادي، مو نحن نشربها قبل ما نسمع. ما تصوروا إلا أن الخطاب لهم فقط. وبالفعل ما سمع المنادي، خرج فسمع، عاد أنس فقال إن المنادي يقول ألا إن الخمر قد حرمت. صاحب الدعوة ما قال هلا عيب علينا ودعين الناس وإلى غير ذلك، العيب مخالفة الشرع. ماذا قال له؟ اذهب يا أنس فاهرقها رأسا، ارميها. الصحابة الكرام كلنا نحكم أن هذا الكأس لو كان فيه خمر يجب إراقته، مو يجب كسر الكأس. ما انتظر الصحابة أن يفتحوا الدنان، بل ضربوها بسيوفهم وكسروها فصارت كالنهر يمشي في المدينة المنورة. هذا غاية في الامتثال. حرام إذا كسر الكأس؟ لا مو حرام، غاية. لا بدي لا بدي لا الكأس ولا ما يوجد في الكأس. هذا حتى طبعا إذا كان له، أما إذا كان لغيره. ولذلك قالوا لا يؤجر على حمل الخمر إلا من ذهب وحملها لإراقتها. يعني واحد اثنين ثلاثة عمال أخذهم الأمر بالمعروف، كل ما بيشوف خمر بيرقها مثلا، هذا يؤجر على حملها لأنه ينهى عن المنكر. هي غاية في الامتثال. نعم. ولم ينكر عليه بأنه يحتمل النسخ، بل دخل الجنة إن صدق. وكذلك ما أمر الصحابة أهل البوادي وغيرهم بالعرض على مجتهد ليميز لهم الناسخ من المنسوخ، فظهر أن المعتبر في النسخ ونحوه بلوغ الناسخ لا وجوده، ويدل على أن المعتبر البلوغ. لذلك الآن هل تنكر أنت على أي إمام من الأئمة تقول لعل الحديث لم يصل إليه؟ هذا قوله. ولذلك الإمام النووي يتكلم كلاما صريحا، مذهبنا كذا والحق مع غيرنا في هذا الحديث فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هو إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. فلما كان ناقل نقل المذهب بصحته، ولعل الإمام لم يصل إليه هذا. حتى الإمام الشافعي ماذا لم يأخذ برأي الصحابي؟ لماذا؟ قال لقد وصل إلينا من أحاديث رسول الله ما لم يصل إلى الواحد منهم. معنى ذلك نحن صار عندنا الناسخ والمنسوخ، ليس عند الواحد منهم الناسخ والمنسوخ. فظهر أن المعتبر في النسخ ونحوه بلوغ الناسخ لا وجوده، ويدل على أن المعتبر البلوغ لا الوجود، أن المكلف مأمور بالعمل على وفق المنسوخ ما لم يظهر عنده الناسخ. فإذا ظهر لا يعيد ما عمل على وفق المنسوخ. ماذا قال؟ مات الصحابة الذين كانوا يتجهون لبيت المقدس، نسخ الاتجاه لبيت المقدس. بدأ اليهود يتكلمون كلاما ضد هذا، فيقولون ذهبت أعمالهم سدى، تغيرت القبلة عن بيت المقدس. أنزل الله قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليضيع إيمانكم، بل صحح ذلك حديث نسخ القبلة إلى الكعبة المشرفة، فإن خبره وصل إلى أطراف المدينة المنورة كأهل قباء وغيرهم. وبعدما صلوا على وفق القبلة المنسوخة، فمنهم من وصله الخبر في أثناء الصلاة، ومنهم من وصله بعد أن صلى الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قررهم على ذلك، ولم يأمر أحدا منهم بالإعادة. فلا عبرة لما قيل لا يجوز العمل قبل البحث عن المعارض والمخصص وإن الدعي عليه الإجماع، فإنه لو سلم فإجماع الصحابة وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على إجماع من بعدهم، على أن من على أن ما الدعي من الإجماع قد علم خلافه، كما ذكر في بحر الزركشي في الأصول، انتهى ملخصا. يعني نحن نقول الآن هنالك مسألة هامة، العلوم في زمن الصحابة شيء وعندنا شيء آخر. العلوم قد محصت اليوم، ولو أراد الإنسان أن يأتي بالأدلة والأبحاث ويبدأ هو أن يعمل بها، لا، نقول له إنما عليك أن تتعلم ولو على عجالة. لذلك العلماء ما تركوا شيئا من الواجبات التي أناطها الله بهم، فجعلوا كتبا صغيرة من المتون يقرأها الإنسان، ولو أراد علما جما يحتاج إلى سنين في معرفتها. أنت اعمل بهذا، وكل مسألة تحتاج إلى دليلها، دليلها موجود من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبذلك نوفق ما بين هذه الأقوال، والحمد لله رب العالمين.